على يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى سنته إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل عملنا مقبولا متقبلا عندك يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل وهذا المجلس الذي نجلسه في طلب العلم إنما هو رفعة لنا في الدرجات في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأحيي المشاهدين الأعزاء كما أحيي طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه على كل شيء قدير. تكلمنا فيما مضى يا إخوتي في الدرس الماضي عن الحديث المردود، وقلنا أن الحديث المردود يرد بأحد اعتبارين، باعتبار السقط في الإسناد والطعن في الرواة. وأنهينا ما يتعلق بالسقط في الإسناد جملة وتفصيلة من السقط الجلي والسقط الخفي بأقسام هذا وأقسام ذاك. ونتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن الحديث المردود بسبب الطعن في الرواة، بالطعن في الرواة. وهذا سيعيدنا إلى مراجعة ما مضى، يعيدنا. فلذلك جهزوا الآن الأجوبة، هناك مراجعة، سيعيدنا هذا إلى مراجعة ما مضى مما ذكرناه. لأن الحديث المردود يقابل الحديث ماذا؟ يقابل الحديث المحتج به، نعم، المقبول، والذي هو الحديث الصحيح والحديث الحسن. من يعرف لنا الحديث الصحيح؟ خذ اللاقط أو أنا أعرفه، أختصر لكم المسافة. هو من اتصل سنده بنقل العدل الضابط تام الضبط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. مالك، أليس التعريف صحيحا؟ خذ اللاقط، تكلم باللاقط
بس بدون تام الضبط.
أحسن الله إليك، هذا صاحي أخوك ما شاء الله. نعم، هو متصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. والحديث الحسن هو متصل إسناده بنقل العدل الضابط الذي خف ضبطه شيئا ما عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. فإذا فيشترط في الحديث الصحيح وكذا الحال في الحسن اتصال الإسناد، وقد تكلمنا عن هذا الاتصال، وثم تكلمنا عن الحديث المردود بسبب الانقطاع السقط في الإسناد. ثم ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، فتكلمنا فيما مضى عن العدالة والضبط، وقلنا أن العدل هو أن يكون الرجل مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارج من المروءة. وتكلمنا عن الضبط وقلنا أن الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. وتكلمنا عن شروط ضبط الصدر وضبط الكتاب، ورسمنا لكم شجرة أو ما يعني تفريعة فيما مضى ننظر إليها وندقق فيها الآن. من خلالها سيتبين لنا نقيض، سيتبين لنا نقيض ما ذكرناه في العدالة ونقيض ما ذكرناه في الضبط. هنا نقول إذن نستطيع أن نقسم الرواة من حيث ما ورد فيهم من جرح أو تعديل، أي كأنني أريد أن أقول من حيث الثقة وعدمها، إلى من عرفت عدالته أو ضبطه أو كلاهما، من عرفت عدالته أو ضبطه أو كلاهما. وهؤلاء والقسم الثاني من لم تعرف عدالته أو ضبطه، وهذا الذي لا تعرف عدالته وضبطه على قسمين، مجهول العين ومجهول الحال. ومجهول العين ما هو؟ من لم يروى عنه إلا راو واحد ولم يذكر فيه جرح أو تعديل. ومجهول الحال من روى عنه اثنان فأكثر ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل. إذن افترق في أن مجهول العين راو واحد ومجهول الحال يروي عنه راويان فأكثر. واتفق على أن كلا الصورتين أو كلا المجهولين لم يذكر فيه جرح أو تعديل. ثم تكلمنا قلنا من عرفت عدالته أو ضبطه أو كلاهما نستطيع أن نقسمه إلى أقسام عدة. العدل الضابط القسم الأول وهو أعلاها ويعني وأسماها. العدل الضابط وهو الذي نلخصه بكلمة الثقة. الثقة وهو الذي توفرت فيه شروط العدالة وشروط الضبط. العدل الضابط هذا حديثه ما هو صحيح، حديثه صحيح. القسم الثاني العدل الضابط الذي خف ضبطه شيئا ما. العدل الضابط الذي خف ضبطه شيئا ما، والذي من ألفاظ الجرح والتعديل فيه أنه أن نقول عنه صدوق، صدوق لا بأس به، ليس به بأس محله الصدق. هذا حديثه حسن، إذن ما زلنا الآن في المحتج به. القسم الثالث والرابع هو أقسام الحديث الضعيف غير المحتج به، وهو العدل غير الضابط. كنا نتكلم عن عدل وضابط. إذن الآن القسم غير المحتج به إما أن تختل صفة العدالة أو أن تختل صفة الضبط أو أن يختل جميعا، هذه هي الأقسام. فإذن قلنا العدل الضابط، ثم القسم الثاني العدل الضابط الذي خف ضبطه شيئا ما. القسم الثالث وهو الآن ابتدأنا في ميدان الحديث المردود، وهو العدل غير الضابط. العدل إذن العدالة موجودة، شروط العدالة متحققة، لكن المشكلة عند الراوي هنا في ضبطه، أن ضبطه خف أكثر مما ينبغي. هو العدل غير الضابط الذي كثر غلطه شيئا ما، الذي كثر غلطه شيئا ما، وهو الحديث الضعيف ضعفا يسيرا يصلح في المتابعات والشواهد. وهو الحديث الذي نحكم على هذا الراوي يعني نحكم على حديث هذا الراوي بأن الحديث ضعيف ضعفا يسيرا يصلح في المتابعات والشواهد، أي أنه حديث ضعيف ينجبر، حديث ضعيف ينجبر. إذن هنا صار الإشكال في الضبط، صار الإشكال في الضبط. ثمرت أو يعني نتيجة هذا الإشكال الذي ورد في الضبط أننا لا نرد الحديث جملة وتفصيلا، لا نقول إذا توبع صلح ينجبر يرتقي. نعم، ليش؟ لأن الأصل كما قلت فيما مضى أن الأصل الأهم عندنا والذي لا نقبل أن ينخرم في صفة الراوي هي العدالة، لأنها مشكلة، هي الديانة. أما الضبط فإن قصر ضبطه شيئا ما وكثر خطأه شيئا ما الأمر سهل، فإذا توبع دل على أنه ضابط، دل على أنه ضبط هذا الحديث بعينه، هو هذا الذي نريده. القسم الأخير وهو الحديث الذي سنحكم على القسم الأخير من الرواة، وهو الذي سيكون الحكم على حديثه أنه حديث ضعيف شديد الضعف جدا، أنه حديث ضعيف لا ينجبر، وهو الراوي غير العدل، اختلت العدالة. قلنا الراوي غير العدل يعني كأنني أقول أريد أن أقول هو الراوي الذي إما أن يختل الإشكال عندنا في عدالته، والعدل هو أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فالراوي الفاسق هنا هو غير عدل، الراوي الفاسق هنا، الراوي المبتدع بدعة مكفرة هنا، طبعا الراوي الكافر هنا، الراوي الذي أدى الحديث وهو صغير أو مجنون أيضا هنا. إذن ها أقسام الرواة، الخلل الذي وقع في عدالتهم هنا. إذن هذا النوع الأخير ممن عرفت عدالته أو ضبط أو كلاهما، وهو النوع الذي نحكم على حديث أن حديثه ضعيف، إيش أن حديثه ضعيف لا ينجبر، ينقسم إلى قسمين: خلل في العدالة القسم الأول، والقسم الثاني خلل فاحش في ضبطه، خلل فاحش في ضبطه. فإذا هو إما أن يكون الراوي غير عدل، أو أن يكون الراوي عدل، أو أن يكون الراوي عدلا لكنه ضعيف جدا، ضعيف جدا إذ كثر خطأه، بل فحش خطأه، فحش خطأه، وهذا لا يصلح، هذا الضعيف نسمي حديثه حديثا ضعيفا جدا شديد الضعف لا ينجبر ولا يصلح في المتابعات ولا الشواهد. إذن الآن من خلال هذه يا إخوتي نريد أن نقول إذن الراوي إما أن يكون، نلخص، الراوي إما أن يكون عدلا ضابطا أو أن يكون عدلا ضابطا خف ضبطه شيئا ما، وهذا الحديث المحتج به. ونبدأ الآن بالحديث المردود، وهو إما أن يكون راوي عدلا ضابطا، لا عدلا غير ضابط، عدلا غير ضابط كثر خطأه شيئا ما، وهذا يصلح في المتابعات والشواهد. من يعني ما سبب كثرة أو أن الخطأ كثر عنده شيئا ما؟ إما وهم، إما سوء حفظ، إما غفلة، إما تلقين. ها هذه شروط، شروط الضبط، إذا اختلت انخرمت انتقل الأمر إلى الطعن في الراوي في ضبطه، صح ولا لا؟ إما غفلة، إما سوء حفظ، إما وهم، إما تلقين. والقسم الأخير هو الراوي غير العدل، هو الراوي غير العدل، وهو إما أن يكون فاسقا أو كذابا أو متهما بالكذب، أو متهما بالكذب. كأنني الآن أجمل ألفاظ الجرح والتعديل من خلال هذه الشجرة، أرسم ألفاظ الجرح والتعديل كل بحسبه. نقول القسم الأخير قلنا غير العدل، هو على قسمين، غير العدل أو العدل غير الضابط الذي فحش خطأه، الذي فحش خطأه. وهذا يكون حديثه الحديث المنكر الذي يقال عنه راوي منكر، منكر الحديث، الحديث المنكر، وهلم جرى في هذا الميدان. إذن الآن لو أردنا أن ننظر فنقول الرد بسبب الطعن في الراوي، لاحظوا لما نرد حديث الراوي إذا كان الطعن بسبب الراوي. أول نقطة هي الوهم، وهذا من الضعف الشديد أم الضعف اليسير؟ أبي أجواب منك الآن، من الضعف اليسير، من الضعف اليسير. انتبه الآن حتى لا ترتبكوا، لأنه ستجيبونني على كل واحدة وهن كثر. فنضع قاعدة سهلة جدا، أي خلل في الضبط يعتبر الضعف يسيرا إلا إذا فحش الخطأ، فحش الخطأ فيصبح الضعف شديدا، وأي خلل في العدالة يعتبر ضعفا شديدا. اتفقنا؟ خلاص ننطلق. الوهم ضعف يسير، لماذا؟ لأنه خلل في ضبط الراوي، خلل يسير في ضبطه. طيب من الأسباب التي يطعن فيها في الراوي أيضا البدعة، هذه في جانب العدالة، فالضعف هنا سيكون إيش؟ شديدا، إذا على التفصيل الذي فصلناه. نعيد التفصيل، قلنا أن العدالة أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق، وأن الفسق ينقسم إلى فسقين، فسق شهوة وفسق شبهة، وفسق الشبهة هي البدعة. وقلنا أن البدعة إما أن تكون مكفرة أو غير مكفرة، إما أن تكون مكفرة أو غير مكفرة. البدعة المكفرة انتهينا منه، الرجل حكم حكم الكافر الأصلي فلا يقبل حديثه ولا كرابة. أما البدعة، أما البدعة غير مكفرة فقد وقع الخلاف بين العلماء، الآن نراجع. أما البدعة غير مكفرة فقد وقع الخلاف بين العلماء، فطائفة من العلماء قبلت حديثهم مطلقا وقالوا لنا روايته وعليه بدعته، وطائفة على نقيضها ردت حديثه مطلقا وقالت من شروط العدالة أن يكون سالما من أسباب الفسق، وهذا فسق، وهذا فسق شبهة، فيرد حديثه جملة وتفصيلة. وذهب أكثر المحدثين إلى الاعتدال والتوسط بين هذين القولين، بين ذينك القولين، فقالوا لا، لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، وإنما يقبل شروط. الشرط الأول أن لا يكون مذهبه مما يستحل أو يجيز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان مذهبه ونحلته تجيز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد حديثه ولا كرامة. الثاني أن لا يكون داعية لبدعته، أن لا يكون داعية لبدعته، إذ حين يدعو إلى بدعته قد يضطر أن حين لا يجد حديثا ينصر بدعته أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليظهر بدعته وليروج لبدعته. إذن قلنا هذه البدعة بهذا التفصيل، فنقول أن الرد بسبب الطعن في الراوي يكون من أسبابه البدعة على التفصيل الذي بيناه، على التفصيل الذي بيناه. فإذن هو لا نقول أن ضعفه شديد هنا، لكن نقول على التفصيل إن كانت بدعته مكفرة فضعفه
شديد، هو كالكافر الأصلي. وإن كانت بدعته مما قبلها العلماء، مما قبل العلماء، لأن بعض الإخوان يعني أهل السنة لهم سمة العدل والإنصاف كما قال الإمام ابن القيم، هم والله عدلهم أكثر من يعني عدلهم لأهل الأهواء والبدع أكثر من عدل أهل البدع لأنفسهم. ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا اعدلوا، على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فليس من يعني أذكر فيما أذكر قريبا من إخوانكم لما توصلنا على الإنترنت، سألني أحدهم سؤالا فقال كيف أنت تقول أن المصطلح يتناغم مع العقل؟ قلت نعم 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 أبدا، وأنا على هذا زعيم، نعم يتوارد ويتناغم ويتلاقح ويتلاقى مع العقل والفطرة الإنسانية. فقال كيف إذ ذاك نقول بقبول رواية المبتدع وهو قد إيش ابتدع في دين الله ما لم يأذن به الله. يا إخوتي، هذا الراوي إذا تبين أنه لا يستجيز الكذب لأن يخر من السماء أهون عند الله عليه أهون عنده من أن يكذب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الرجل ابتدع في دين الله، لكن الرواية أنا غايتي رواية، أنا غايتي ماذا؟ أنا غايتي روايته، أنا تهمني هذه الرواية التي له روايته للحديث، روايته استيقنت أو غلب على ظني أنه لن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل من العدل والإنصاف أنه عقوب كأن السائل قائل كأنني استشففت منه أنه يريد أن يقول عقوبة له لبدعتي إيش نرد حديثه جملة وتفصيلا؟ أولا هل هذا صنيع علماء الحديث؟ ألم يخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما لبعض المبتدع؟ بلى نعم فعلوا ذلك. فإذا قلت والله البخاري ومسلم والأمة التي تلقت هذين الكتابين بالقبول والله في عندها محل نظر، لا والله معناته أنت الذي عندك محل نظر، أنت الذي عندك محل نظر. نعم إذن الآن نقول أن من أسباب الطعن في الراوي، نعيد يا إخوة، أول شيء الوهم، وهو من الضعف اليسير. الوهم هو من الضعف اليسير. طب أنا ما أريد أن أرتبها كما هي مرتبة، لأنه هنا لاحظنا أنها مخلوط، يعني اختلطت كيف؟ طيب نعم، فهنا لاحظوا نرجع إليها والله المستعان. الرد بسبب الطعن في الراوي إما بسبب الوهم أو بسبب البدعة أو بسبب الكذب. إيش يعني بسبب الكذب؟ هذا إيش نعتبره؟ هذا طعن في العدالة، هذا شديد، هذا أشدها، هذا شديد فلا يقبل ولا كرامة. أو التهمة بالكذب، متهم بالكذب، يعني ما ثبت الكذب لكن والله ها في نسبة كبيرة الرجل يكذب، العلماء وضعوا أيديهم على قلوبهم وقالوا اللهم سلم اللهم نسألك العافية. فهذا أيضا ضعف شديد لأنه طعن في العدالة، هذا ضعف جديد شديد. وفحش الغلط إيش يعني؟ هذا في العدالة ولا في الضبط؟ في الضبط، لكنه إيش؟ شديد، كثر خطأه كثرة أدى إلى فحش خطئه وكثرته واشتياءه، يعني كأنني أريد أن أقول 70% 75% من حديثه إيش؟ يخطئ به. والعلماء كما ذكرنا تقريبا، وليس الأمر بالفصل، أنه العلماء يقبلوا الخطأ إلى حدود 20-25%، أكثر من كذا لا، يصبح عندنا نسبة النجاح تنزل إلى نسبة الرسوب. إذن الآن يا إخوتي، من هذه الأمور تكلمنا، من هذه الأمور آخر أمر هو ما فحش غلطه، ثم كثرة الغفلة، هذا طعن في إيش؟ في الضبط. كثرة الغفلة هذا طعن في الضبط، ويقبل الحديث فهو من يعني ما قصدي يقبل، لكني أريد أن أقول ماذا؟ أنه من الضعف اليسير، وهو أيضا على درجات، ليس كثرة الغفلة كقلة الغفلة. ذاك أحسن حالا، الثاني قليل الغفلة أحسن حالا من كثير الغفلة. أيضا من الأسباب الجهالة، وهذا الجهالة قلنا أن العدالة باعتبار تقسيم الرواة إلى ثقة وعدمين، أن هناك رواة قد تكلم العلماء فيهم جرحا أو تعديلا، هناك رواة لم نعرف عدالتهم أو ضبطهم، يعني لم نعرف الجرح أو التعديل فيهم، وهم المجهولون على قسميهما، مجهول العين ومجهول الحال، على قسميهما مجهول العين ومجهول الحال. فالجهالة من الضعف اليسير، الجهالة من الضعف اليسير. ثم بعد ذلك الفسق. الفسق أنا أقول كلمة هنا، أن يعني هذه المنظومة غير مرتبة، فكان حق أن ترتب، بدل مرة نأتي شديد مرة، بس يبدو أنهم يريدوا أن يمتحنوكم يا إخوة، هذا امتحان لكم. إيه نعم، فلم يسهلوا الأمر، أنا لو امتحنتكم لكان الأمر سهلا، أنتم تعرفونني، لكن يبدو أنه يريدون أن نعم أن يمتحنوكم. فالفسق هذا في العدالة خارم عدالة ولا خارم ضبط؟ عدالة، من خوارم العدالة. فيعتبر الحديث ضعيفا ضعفا شديدا لا ينجبر ولا يصلح. وآخر المطاف المخالفة، ونضيف قيدا أيضا التفرد. نعم، آخر المطاف المخالفة والتفرد، المخالفة والتفرد. طيب المخالفة والتفرد، الضعف من أي جانب؟ في العدالة ولا في الضبط؟ في الضبط. ضعف يسير ولا ضعف شديد؟ يسير، وذاك شديد. اختلف العلماء على قولين، وأطال في المد تحقيقا للمسألة، بل شكا في المسألة. أخوكم أصاب ويعني ولم يعني ولم يوفق البقية، لماذا؟ لا ننسى أن الحديث أو الحديث إذا حكم عليه بأنه معلول لا يصلح للمتابعات ولا الشواهد. نعيد، درسنا فن الاعتبار، صح ولا لا؟ درسنا فن الاعتبار، وهذا يقودنا الآن، ليش نستعجل؟ ندخل على تقوية الحديث المردود. هل يتقوى الحديث المردود ولا لا يتقوى؟ ما رأيكم؟ بعضه يتقوى. ما الحديث الذي يتقوى؟ ما كان الطعن فيه في ضبط الراوي، في ضبط الراوي، نعم، ما كان الطعن في ضبط الراوي ولم يفحش فيه غلطه جدا، وإيش إيش درسنا؟ وما كان فيه سقط في الإسناد درس الماضي، وما كان فيه سقط في الإسناد، هذا من الضعف اليسير، هذا يصلح للتقوية. أما الذي لا يصلح للتقوية إيش هو؟ الذي يطعن فيه الراوي في عدالته، والحديث المعلول. وضحنا وسنوضح الآن. لاحظوا هنا تقوية الحديث المردود، قالوا قواعد تقوية الحديث وفن الاعتبار. قواعد تقوية الحديث نقرأ: إذا كان الحديث مردودا بسبب كذب الراوي أو فسقه، إذن القضية هنا في جانب العدالة، إذا كان الحديث مردودا بسبب كذب الراوي أو فسقه فإنه لا يقبل فيه الاعتبار بالمتابع أو الشاهد. القسم الثاني: إذا كان الرد بسبب السقط في الإسنان، إذن سقط اللي درسناه الحديث المردود بسبب سقط الإسنان أو في الجهالة أو في الضبط، إذا كان الرد بسبب السقط في الإسناد أو الجهالة أو الطعن في الضبط فإنه يمكن أن يتقوى بالمتابع أو الشاهد. ثم الاعتبار ينقسم إلى شاهد ومتابع. كأن المادة اليوم هذا إيش؟ مراجعة. نعم، ما تكلمنا فيه من الحديث الجيد المجود نتكلم في نقيضه وهو الحديث الضعيف. نعم، ثم تكلمنا في تقوية الحديث هناك وأن فن الاعتبار والمتابعة الشواهد، ثم نأتي هنا لنتكلم في هذا لأن الحديث هنا ضعيف، فهل يتقوى أم لا يتقوى. إذن فن الاعتبار ينقسم إلى الشاهد والمتابعة، والمتابعة تنقسم إلى قسميها متابعة إلى قسميها متابعة قاصرة ومتابعة تامة، متابعة قاصرة ومتابعة تامة. طيب قبل أن أنتقل الآن إلى هذا، نريد أن نعمل مراجعة سريعة في الشاهد والمتابعة. ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد؟ هو أن يأتي الحديث عن طريق صحابي آخر فيتفق بلفظه أو أنا كنت أبي أمتحنكم فقول فاتفق بلفظه فقط، لكن خلاص استدركتم أنتم. نعم، فيتفق بلفظه أو معناه، إما باللفظ وتلقائيا سيكون باللفظ والمعنى، أو بالمعنى دون اللفظ. هذا هو الشاهد. إذا لم يرد الحديث عن طريق صحابي آخر. المتابعة، المتابعة ما هي المتابعة؟ أن المشاركة، أن يشارك هذا الراوي راوي آخر، أن يشاركه راوي آخر في شيخي أو شيخ شيخه، بشرط أن يتفق في الصحابي، في ذات الصحابي، لأن الشاهد قلنا صحابي آخر، الشاهد صحابي آخر، أما المتابعة فتكون في ذات الصحابي، وهي تنقسم إلى متابعة قاصرة تامة ومتابعة ناقصة. إذن الآن قواعد تقوية الحديث. يقول إذا كان الحديث، نعيدها، تنبهوا معي، أريد أن الآن نحرر المسألة. ما الحديث الذي يقبل في المتابعات والشواهد؟ الحديث اللي وإحنا عرفنا الآن ما المتابعة وما هو الاعتبار وما هو الشاهد. وطبعا في وقتها قلنا أن الاعتبار قسيم المتابعة والشاهد، صح ولا خطأ؟ أيوة، ما شاء الله تبارك الرحمن، أحسن الله إليكم. قلنا أن الاعتبار إيش؟ ليس قسيم المتابعة، يعني ليس قسما يقابل المتابعات والشواهد، لا، الاعتبار لا، الاعتبار هي عملية يقوم بها طالب العلم أو يقوم بها الناقد بجمع الطرق للنظر في المتابعات والشواهد. إذن المتابعات والشواهد هي ثمرة فن الاعتبار، عملية الاعتبار هي ثمرة عملية الاعتبار. إذن الآن قواعد تقوية الحديث: إذا كان الحديث مردودا بسبب كذب، كذب الراوي أو فسقي، فإنه لا يقبل فيه الاعتبار بالمتابع أو الشواهد أو الشاهد. إذا أما الحديث الذي إذا كان الرد بسبب السقط في الإسناد أو الجهالة أو الطعن في الضبط، فإنه يمكن أن يتقوى بالمتابع أو الشاهد. واضحة؟ نضيف قيدا يا إخوتي، المعلول: الحديث الذي غلب على ظن الناقد أن الراوي قد أخطأ فيه. تقول لي طب حتى الضعيف غلب على ظن الناقد أن الراوي أخطأ فيه؟ لا، نراجع، ما زلنا في المراجعة يا إخوة، صح ولا لا؟ شرحنا هذا ولا لا؟ شرحنا، قلنا الراوي الذي كثر غلطه شيئا ما حقيقة صوابه أكثر من خطأه، لكن خطأه كثر كثرة لا نحتمل حديثه فيه. فعلى هذا الضعيف قد يصيب وقد يخطئ، ولا يستيقن الناقد هنا أنه مما أصاب ومما يعني مما حفظه ومما لم يحفظه أو مما لم يحفظه من الحديث. فإذا توبع يقع في النفس إيش؟ أنه يغلب على الظن حفظه، وإذا تفرد ولم يتابع على العكس يقع في النفس أنه لم يحفظ. هو في عصر اشتهار الرواية، وعلماء الحديث ما شاء الله كانوا كثرة كاثرة، كانت أمة مباركة كلها تسعى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بنهم، تتعلم العلم الحديث، حتى الكذابين كان القصاص الذين يعني يقفون في المساجد ويذكرون القصص مقابل أن يدفع لهم مال، ما كان يستجري الرجل منهم ولا يتجاسر أن يقول القصة أو الحديث إلا ويسوق لها إسنادا، يعني علماء الحديث مرعبين الناس جميعا، إما إسناد أو لن يقبل لك حديث. حتى الكذاب الذي يقص القصاص إذا أراد أن يقص قصة، يعني ومن الطرائف أن أحدهم وقف في المسجد فقال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في ذات المسجد، يعني كذب على رؤوس الأشهاد. فأخذ طبعا الإمام يحيى فيه طرفة دعابة قلنا لكم، فوضع يده على كمه ويمسك ضحكته، فلما انقضى المجلس ناده الإمام أحمد فقال من حدثك بها؟ هو ظن أتى يسعى إليهم ظن أنهم سيعطونه مالا مقابل القصة النفيسة التي قالها المكذوبة. فقال له الإمام أحمد من حدثك بهذا؟ قال لي أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. قال ما أغفلكما أو ما أغباكما أو ما، يعني بعبارة أنه تهجم عليهم، يعني إيش أين ذكاؤكما؟ أين أنتم أغبياء؟ أنا حدثني بضعة عشر أحمد بن حنبل وبضعة عشر يحيى بن معين، الله أكبر، يعني الكذب له أصوله أيضا. المهم طيب، فإذا حتى القصاص ما كان يقبل منه أن يحدث إلا بإسناد. نعم العلماء الحديث وضعوا ضوابط على الجميع أن يلتزم بها، وإلا فليس للناس في حديثك من نصيب. فإذا الآن هذا الضعيف الذي سأحفظه إذا توبع وقع في النفس إيش؟ طمأنينة أنه حفظ مما حفظه، لأن الضعيف قد يحفظ. سيء الحفظ كل حديثه سينسى؟ لا، هذا ليس الصواب، ليس من العدل، صح ولا لا؟ ليس من عدل أن نقول نحكم على أن الضعيف كل حديثه سيخطئ فيه، لا، هذا ليس عدلا ولا إنصاف. فإذا فالضعيف قد يصيب وقد يخطئ، لكن الحديث الذي يحكم العالم الناقد البصير إمام العدل على أنه معلول، يعني كأنه يريد أن يقول هذا أخطأ فيه الراوي، أنا مستيقن من خطئه أو يغلب على ظني خطأ. هذا الآن يعني استيقن الخطأ أو تأكدنا من خطئه بغلبة الظن، هذا الآن تيجي تقول لي والله تصلح فيه المتابعات؟ لا لا، هنا حكم الراوي الناقد على أنه إيش؟ مخ إيش؟ مخطئ في الإسناد، حكم الناقد عليه أنه مخطئ في الإسناد. إذن الحديث المعلول من ضمن القسم الذي لا يصلح في المتابعات ولا الشواهد، لأنه خطأ. وتكلمنا عن فن الاعتبار، وأنه ينبغي أن يكون طالب العلم على علم دقيق وبصير بمنهج علماء العلل في الاعتبار، صح ولا لا؟ تكلمنا عن هذا وبينا أنه يأتي بعض طلاب العلم ما شاء الله الذين لهم همة طيبة، لكن ما تمارسوا مع منهج العلماء ولا درسوا منهج علماء الرواية، فيأتي حديث معلول ما حديث معلول ما حديث معلول ما حديث معلول ما حديث ضعيف، فيقول لك والله هذه تتقوى بمجموع طرقها، ويستدرك على عالم بصير من أئمة العلل، فيقول العالم لا يتابع على حديثه، فيقول قلت بل توبع، يعني يا إمام يا بخاري نسيت غفلت أنا علمت. لا لا، ليس الأمر على ما أنت عليه، لم ينسى ولم يغفل وحفظ، وأنت الذي لم تحسن الفهم على منهجهم على منهجهم. إذن الآن أريد أن ألخص الكلام، نبدأ بالحديث التي لا تصلح في المتابعات، لا تصلح شديدة الضعف. أولا ما كان فيه الطعن في عدالة الراوي بأي صورة كان، كذاب متهم بالكذب، فاسق مبتدع بدعة على التفصيل الذي فصلناه، هؤلاء لا نقبل إيش متابعاتهم، لا نقبلهم في المتابعات ولا الشواهد. ويضاف إليهم الآن ما كان معلولا، ما كان معلولا وهو ما غلب على ظن الناقد خطأ رويه، ما غلب على ظن الناقد خطأ رويه، فهذا أيضا لا يصلح في المتابعات ولا الشواهد. لماذا؟ لأنه غلب على ظن الناقد أنه مخطئ، فكيف تقول متابع؟ يعني كأن الناقد إمام العلل يقول خطأ وأنت تقول لا هذا صواب، لا أنت تستطيع أن تنازع القوم هم جبال، لا تستطيع أن تكون ندا لعالم من علماء العلل أبدا، لن يكون هذا الأمر. طيب انتهينا من هذا القسم. والقسم الثاني الضعيف ضعفا يسيرا، وهذا لا مجال للعدالة للخطأ في العدالة أو عدم من ضبط العدالة، هنا الكلام على الضبط فقط، خوارم الضبط. فإذا وهم سأحفظه لقم ايش قولوا معي ايضا وقع منه الخطأ في حديث، هذا كله يصلح في المتابعات والشواهد. يضاف اليه السقط في الاسناد، هنا في 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 قسم الذي نعم الضعيف ضعفا يسيرا يصلح في المتابعات والشواهد. وقلنا الحديث المعلول من الضعيف ضعفا شديدا، وعلامة العلة او وسيلة كشف العلة التفرد والمخالفة، اربطها. فالتفرد والمخالفة من الروايات التي لا تقبل فيها المتابعات، إذا تفرد الراوي أو خالف فلا يقبل تفرده إلا في ما ليس على إطلاق في التفرد يا إخوة. طبعا إذا خالف الثقات فهذا واضح لا يقبل حديثه، لكن إذا تفرد الراوي فأكثر العلماء على إعلال الحديث، لأنه في الغالب يكون في عصر اشتهار الرواية. أما في قرائن وليس على الإطلاق، لأنه بعض الحديث الأفراد كانت في الصحيحة وأخرجت في الصحيحين كحديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب هو فرد. نعم، فهناك لكن الأصل في التفرد حقيقة مظنة العلة، مظنة الخطأ والعلة. طيب، انتهينا الآن من تقوية الحديث وما يتعلق فيه جملة وتفصيلة الحديث المردود. بهذا نكون يا إخوتي انتهينا من الوحدة الثالثة، ولله الحمد والمنة. فتكلمنا الوحدة الأولى مقدمات، وبينا أن الحديث ينقسم باعتبار الطرق إلى متواتر وأحاد بأقسامها، مشهور وعزيز وغريب أو فرد. نعم، ثم بعد هذا دخلنا في الوحدة الثانية وهي المتكلمة على الحديث المحتج به، وفصلنا الكلام فيها إلى صحيح وحسن وتفصيلاتها وعدالة وضبط إلى آخره. ثم أتينا على الحديث المردود، الحديث غير المحتج به في الوحدة الثالثة، وتكلمنا عن سقط الإسناد والطعن في الرواة والعلة والسلامة من الشذوذ والعلة، في عندنا تعريف في الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثل من أول إسناد إلى متامل غير شذوذ ولا علة قادعة. فالشذوذ والعلة هي التفرد والمخالفة التي أشرنا إليها، وهي جانب العلل الذي لا يقبل فيه المتابعات. وبهذا نكون قد استتم إلينا أننا تكلمنا عن الوحدات الثلاثة كاملة بحول الله عز وجل وتوفيقه. الآن سننطلق إلى الوحدة الرابعة، وهي الكلام على الحديث باعتبار من نسب إليه، من أضيف الحديث إليه. فنتكلم، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الحديث المرفوع، والحديث الموقوف، والحديث المقطوع. الآن هذا، لاحظوا الآن كل واحدة ماخذ اعتبار من الاعتبارات، يعني كأن علوم الحديث منقسمة بحسب اعتبارات. بهذا الاعتبار، باعتبار تعدد الطرق أحد ومتواتر، أو مؤاسف متواتر وواحد، باعتبار الاحتجاج محتج به وهو الوحدة الثانية، وغير محتج به الوحدة الثالثة، باعتبار من أضيف إليه الكلام أو الحديث، هو ينقسم إلى حديث مرفوع وحديث موقوف ومقطوع إلى ثلاثة أقسام. فلنبدأ قسم قسم منها، فنتكلم عن الحديث المرفوع. ما هو الحديث المرفوع؟ ما هو المرفوع؟ من يعرف المرفوع؟ نعم، إذن هو، قال أخوكم، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بالضبط، هو تعريف الحديث الذي عرفناه في أول المقدمات، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. نعم، هذا هو الحديث المرفوع. إذن إضافته لمن تكون؟ المتن لمن يكون؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، إما قولا منه أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية. هذا هو الحديث المرفوع. إذن هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. جيد، الحديث الموقوف، ما هو الحديث الموقوف؟ ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله، من قوله أو فعله. انتبهوا، تقرير الصحابي لا، ما لنا في تقريره كبيرة شيء، ما يهمنا كثيرا تقريره، أن يقر أو أن لا يقر، لأنه ليس صاحب الشرع. إنما نقبل تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، صح ولا لا معاشر الفقهاء؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق الحبيب النبي صاحب الشرع لا يجوز. فلذلك فينبغي إن رأى خطأ أن ينكره في ذات الوقت، فإذ سكت فدل على الرضا. أما الصحابة فليس. إذن هو الموقوف وموضيف إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليه من قول أو فعل. سمي موقوفا كأننا أوقفناه من الوقف إلى الصحابة دون أن يمتد أو أن ينمى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا صحيح، الحديث المرفوع، هذه القسمة، لا تظن أنني لما أقول الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، لا تظن أنه كل هذا النوع سيكون صحيحا. لا، هذا النوع فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف ضعفا يسيرا، وفيه الضعيف ضعفا شديدة. إذ الكلام الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من قولي أو فعلي أو تقرير أو هذه لا يثبت عنه أو أنه ثابت عنه بأعلى درجات الثبوت أو بدرجة متدينية شيئا ما. قلنا أن الحسن عند إطلاق العلماء الرواية أكثر إطلاق من الحسن كانوا يطلقونه في كأنه من مسميات الحديث الصحيح من مسميات الحديث الصحيح. فإذا الآن الذي أريد أن أقوله أن الحديث المرفوع منه قد يكون بعضه صحيحا وبعضه حسنا وبعضه ضعيفا ضعفا خفيفا يسيرا وبعضه ضعيفا ضعفا شديدا لا ينجب. وكذا الحال في الموقوف. فالموقوف الذي قلناه ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله إما أن يكون صحيح يعني ثابت هذا القول من قول مثلا أبي بكر، افرض أن صحابي هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهذا القول ثابت إليه، أو أن يكون ضعيفا ضعفا يسيرا أو أن يكون ضعيفا ضعفا شديدا. إذن كأنني أريد أن أقول أن تقسيم الحديث باعتبار المحتج به وغير المحتج به ينسحب على هذه الأقسام الثلاثة، على المرفوع والموقوف والمقطوع، ينسحب عليه. وضحت هذه؟ إذن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابة من قولهم أو فعلهم، وقلنا وقد يستعمل يقول العلماء وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابة. إيه نعم، كيف يعني؟ أحيانا يقال يقول العالم وقد ساقه فوقفه على عطاء. عطاء ليس صحابيا، عطاء بن أبي رباح تابعي. فإذا إذا أطلق فقال موقوف فيراد به الصحابي، أما إذا أريد دون الصحابي التابعي أو فمن دون يقيد فيقال وقفه على فلان، موقوف من كلام فلان. وضحت؟ وضحت؟ إذا أطلق لذلك إيش يقول العلماء قد يستعمل مقيدا في غير الصحابي، فيقال حديث كذا وكذا وقف فلان على عطاء أو على طاووس أو نحو ذا هذا. انتهينا من الموقف المقطوع. ترى هذه الوحدة ما شاء الله سريعة ستنجز بإذن الله. ما أظن اليوم المخرج يشير أنه بقي 10 دقائق أو نحوها، لكن يعني إن شاء الله المحاضرة القادمة نأتي عليها بإذن الله عز وجل يعني حقيقة لنتجلى في الوحدة الأخيرة، وهي الوحدة الماتعة التي فيها فنون علم الحديث. نعم المقطوع، وحقيقة لله أقولها، تستمتعون بعلم الحديث صدقا؟ تجد فيه متعة؟ إيه والله فيه متعة، كله فنونه وعلومه فيها متعة. المقطوع ما هو المقطوع؟ إذن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو صفة خلقية أو خلقي، وهذا فيه منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف ضعفا يسيرا ومنه الضعيف ضعفا شديدا. والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قولي أو فعلي، وهذا أيضا فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف ضعفا شديدا يسيرا وفيه الضعيف ضعفا شديدا. والمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي، ما أضيف إلى التابعي، ما أضيف إلى التابعي، وهذا أيضا نفس من قولي أو فعلي، وهذا أيضا فيه منه فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف ضعفا يسيرا وفيه الضعيف ضعفا شديدا. طيب مضان الحديث الصحيح، آسف مضان الحديث المرفوع، كتب يعني لما يقول في علم الحديث لما نقول مضان يعني كأنني أسأل أي الكتب قد نجد فيها الحديث المرفوع إلى النبي إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، إيش من مضان الحديث المرفوع؟ نعم أحسنت، الكتب الستة، الكتب الستة الصحيحين والمسند ومسند الإمام أحمد، الكتب الستة. إذن كثير من الكتب هي مضان الحديث المرفوع، لكن هنا السؤال ما مضان الحديث الموقوف والمقطوع؟ لن تجدها في كتب الستة إلا على قلة وندرة. من مضان الآثار الموقوفة والمقطوعة، من مضان الآثار، لاحظوا الآن كنت أتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقلت للصحابة والتابعين شو سميتها؟ آثار. هذا أحد تقسيمات العلماء وهذا أميل إليه، والأمر سهل تكلمنا عنه في المقدمة، الأمر سهل. بعض العلماء يرى أن الأثر إذا أطلق فيراد به ما دون النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي أو التابعي، وهذا التقسيم هو الذي جرت عليه العمل الآن وهذا الذي تطمئن النفس إليه. نعم، فالأمر لا مشاعة في الاصطلاح، بين اصطلاحك وخلاص اصفر على ما شئت عليه، ما في مشكلة عندنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حديثه حديث، وما نسب إلى الصحابي أو تابعي يسمى أثرا، من هذه من أحد أقوال العلماء. طيب، فمن مظان الآثار أي الموقوفة والمقطوعة كتب المصنفات، كتب المصنفات مثل مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، نعم كتب المصنفات. أيضا من مظان الآثار كتب التفسير بالمأثور كتفسير الإمام ابن جرير الطبري، مليء، لأنه لما يفسر الآية كثير من كلام الله عز وجل ما فسره الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نقل التفسير عن الصحابة والتابعين، فينقل تفسيرهم بالإسناد ابن جرير الطبري، فينقل تفسير الصحابة والتابعين بالإسناد، فهو كتاب مليء عامر زاخر بالآثار الموقوفة والمقطوعة على الصحابة والتابعين. طيب، مسائل تتعلق بالموقوف والمقطوع، أدخل فيها أم لا أدخل؟ تحتاج وقت. في أحد عنده سؤال يا إخوة؟ من عنده سؤال قبل أن نقتحم هذا الميدان؟ فإذا كان في سؤال نجيب عنه.
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، أخذنا قصة كثيرا عن علوم الحديث، فيحبذا لو ذكرتم يعني فوائد مصطلح الحديث بشكل عام، جزاكم الله خير.
جيد، كأن أخاكم الكريم الفاضل يقول ما الفائدة، ما الذي يستفيد طالب العلم من هذا العلم من علم مصطلح الحديث؟ حقيقة يا إخوتي هناك فائدة عظمى، وهي الاتباع، والاتباع شرط من شروط قبول أي عمل صالح، إذ لا تستطيع أن تتبع الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا تميز عندك ما صح عنه مما لم يصح، فتأخذ ما صح وتطرح ما لم يصح، فهنا أنت تكون متبع النبي حق الاتباع. إذن غاية علم المصطلح، الغاية العظمى في غاية مرحلية، لسه نوصل يعني للقدح المعلى وبعدين ننزل شوي شوي شوي، الغاية العظمى من علم المصطلح هو معرفة الصحيح من الضعيف، فنأخذ بالصحيح ونتعبد به ربنا جل جلاله، فنتبع الحبيب النبي، والله قد بين لنا قل إن تطيعوه تهتدوا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن أمرنا ربي، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمرنا ربي بأخذ كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كلمة التوحيد، كلمة التوحيد ذات شقين، شق مناط بالله جل جلاله، وشق لا يقبل الأول إلا أن يكون متصلا به، وهو اتباع الحبيب، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن أخذت بالشق الأول وقلت سمعنا وأطعنا لله، ولم تأخذ بالشق الثاني ولم تقل سمعنا وأطعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أغنى عنك الشق الأول من الله شيئا، صواب أم لا؟ فإذا غاية علم الحديث، غاية علم المصطلح هو تمييز حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيتبع المؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدى وبصيرة، هذه الغاية العظمى. دونها هناك غايات، من أهم غايات علم الحديث أن أدخل عرينا علماء الحديث، أن أفهم مصطلحاتهم، أن أحسن فهمه وأن أحسن التعامل معه، علماء أطبقت الأمة على أنهم شموس هدى، ولا أقول هذا محاباة لعلم علماء الحديث ولا وقوفا معهم دون غيرهم، لا والله، كل علماء الدنيا من فقهاء ومحدثين ومفسرين كلهم على خير وهدى، لكن للحق نقول وللصدق وبالصدق ننطق أنه ما أتت فتنة على الأمة الإسلامية وما أتى مبتدع ببدعة إلا أول وأبرز من وقف في وجهه من؟ علماء الحديث. ما تزعلوا علينا الفقهاء مشايخنا، لكن هذا الحق. كل فتنة وبدعة طافت وحامت حول بعض المسلمين أو في زمن معين صدقا ما وقف لها وأول من وقف في وجهها وأقام دين الله وأظهره للناس علماءه الحديث. يعني أناس قاموا بالعلم قولا وعملا. ألا يحسن أن تكون مع القوم ومن تشبه بقوم فهو منهم ومن حب قوما حشر معهم. فينبغي على طالب العلم ويحسن عليه أن يفهم مصطلحات القوم فهذه من أهم ومن الغايات في طلب علم المصطلح. ثم غاية أخرى، علم المصطلح كما تبين لكم هو قواعد، قواعد البناء. هل أنت ستبني بيتا أو قصرا أو فناء أو عمارة شاهقة من غير أن تؤسس بنيانها؟ أم من أسس بنيانه إيش؟ على تقوى من الله، صح ولا لا؟ إذن كيف تريد أن تقيم علم الحديث وتجعل هذا العلم علما شامخا ذا يعني يلاطح عنان السماء ويداني العنان والسحاب، وأنت بنيانه وأساسه إيش؟ على شفا جرف انهار، يوشك أن انهار. لا لا لا، لا يستقيم. ولن تكون ولن تبني علم الحديث بناء شامخا، وهو الشق الثاني من مفتاح الجنة من العروة الوثقى، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو الشق الثاني. لن يبنى هذا البناء على تمامه وكمال إلا من خلال قواعد علم المصطلح. هذه بعض، وإلا ففي الجعبة والله كثير، ولكن المخرج يقول آزفت آزفت. فإذا الآن يا إخوتي، هذه القواعد مهمة مهمة. فإن قلت في نفسك، وحاشا مسلما أن يقول في نفسه لا هذه غير مهمة، نقول من يقول أن القواعد هذه غير مهمة كأنه يقول أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله كقول بشر من البشر. وأعوذ بالله من الخذلان، والله كلمة خرجت منكم تخرج من كل مؤمن صادق موحد. فكل صيحة يا إخوة الآن على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت، وصارت الدنيا كلها عالم صغير، صارت الدنيا كلها عالما صغيرا حقيقة يا إخوة. نسمع صيحة وفيعة وفزعة في التشكيك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ بالقرآن دون السنة. ويا ليت شعري، خذ بالقرآن، والقرآن هو الذي قال وما آتاكم الرسول فخذوه، وهو الذي قال وإن تطيعوه تهتدوا، وهو الذي قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر الرسول أن تصيبهم فتنة أي ردة، نسأل الله العافية، أو عذاب أليم. إذن خذ بالقرآن، فالقرآن يأمرك بهذا. لذلك لما أتت امرأة إلى ابن مسعود وسألته عن النمس، فقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنه حرام، قالت لا أجد هذا في كتاب الله وقد قرأته. قال أما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول واخذوا وما نهاكم عنه فتنة؟ قالت بلى. قال رسول الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النمس والمتنمس، يعني هذا خلاص أصله في كتاب الله عز وجل وسنة الحبيب النبي. ويقول المخرج لا وقت لا وقت. طيب بهذا يا إخوتي، هذه بعض فوائد علم مصطلح الحديث. ويعني ولعله إن يعني وسعنا الوقت أو أدركنا حقيقة في ختام هذه الدروس، علنا أن تطوافة سريعة في فوائد علم المصطلح، لأن هناك صيحات وفيعات وفزعات لا يرضى عنها الله ولا رسوله ولا يرضى عنها صالح المؤمنين. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أمثله، وأن يجعلنا ممن يهتدي بهدى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتبعه سرا وجهرا ظاهرا وباطنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوات ربي وسلامه على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله وصحبه الشرفاء، وأحسن الله إليكم وحسن استماعكم، وبارك الله تعالى فيكم.
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد